مع الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لقد تميز أهل البيت سلام الله عليهم، وهم الذين عناهم الله بقوله في هذه الآية الكريمة، تميزوا على غيرهم بجوانب عديدة، منها العلم والمعرفة الواسعة. فقد طلع أهل البيت عليهم السلام على البشرية بعلوم رائعة وعظيمة في عصر لم يعرف شيئا منها، تحدثوا عن كل شيء بتعليم الله لهم وبإقدار الله لهم على الاطلاع على كثير من الأمور، فهم أهل البيت الذين طهرهم الله تطهيرا ورشحهم لهداية الأمة وقيادة البشر، وجهزهم لذلك بكل ما يحتاجون إليه من أداة علمية ووسيلة فكرية، حتى إذا راجعهم أحد أجابوه وعالجوا مشكلته وحلوا معضلته. ولهذا نجد علي عليه السلام لم يراجع في شيء إلا أجاب، ولم يسأل إلا أعطى الحل المناسب الجميل الرائع، وهو القائل: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1000 باب من العلم، يفتح من كل باب 1000 باب. وهو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم، وعلي بابها، ومن أراد المدينة فليأتها من بابها. وقال في حديث مشابه: أنا مدينة الحكمة، وعلي بابها، ومن أراد المدينة فليأتها من بابها. وأهل البيت عليهم السلام هم الذين زودهم الله سبحانه وتعالى بالمعرفة الكاملة عن الله سبحانه وتعالى، وعن الأحكام الإلهية، وعن الآخرة، وعن التاريخ، وعن ما سيأتي، وما ذلك بعجيب. فالقرآن مشحون، والقرآن مليء بأمثلة من الأنبياء والرسل وأوصيائهم ممن كان عندهم علم من الكتاب. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقد أكد المفسرون من السنة والشيعة، أو كثير من مفسري السنة والشيعة أجمع، بأن هذه الآية الكريمة تعني عليا، فهو الذي عنده علم الكتاب. أجل، لقد كان أهل البيت عليهم السلام بهذه المثابة والمنزلة في الجانب العلمي، وكذلك في جوانب أخرى من الشخصية الإنسانية، إلا أن أبرز ما كان فيهم بعد العلم وبعد التقوى وبعد العدالة والعصمة هو خلقهم الاجتماعي الذي تميزوا به على غيرهم. فقد كانوا رحماء مع المسلمين، مع أصدقائهم وأصحابهم، بل ومع الغرباء، فهذا شيء يشهد به كل من اطلع على حياتهم وكتب عن سيرتهم. ونقف الآن على لوحة من هذا الخلق الرفيع. يقول محمد بن زيد الشحام: رآني أبو عبد الله جعفر الصادق عليه السلام وأنا أصلي، فأرسل إلي ودعاني فقال لي: من أنت؟ قلت: من مواليك. قال: فأي مواليي؟ قلت: من الكوفة. قال: من تعرف من الكوفة؟ قلت: بشير النبال وشجرة أو شجرة. قال: وكيف صنيعتهما إليك؟ قلت: وما أحسن صنيعتهما إلي. قال: خير المسلمين من وصل وأعان ونفع، ما بت ليلة قط والله وفي مالي حق يسألنيه. ثم قال: أي شيء معكم من النفقة؟ قلت: عندي 100 درهم. قال: أرنيها. فأتيته بها فزادني فيها 30 درهما ودينارين. ثم قال: تعش عندي. فجئت فتعشيت عنده. قال محمد بن زيد الشحام راوي هذه القصة: فلما كان من الليلة القابلة لم أذهب إليه، ولكن الإمام أرسل إلي فدعاني من غده فقال: ما لك لم تأتني البارحة؟ قد شفقت علي. قلت: لم يجئني رسولك. قال: فأنا رسول نفسي إليك ما دمت مقيما في هذه البلدة. ثم قال لي: أي شيء تشتهي من الطعام؟ قلت: اللبن. فاشترى من أجلي شاة لبونا. ثم قال محمد بن زيد الشحام: فقلت له: علمني دعاء يا ابن رسول الله. قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم: يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل عثرة أو شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، ويا من يعطي من سأله تحننا منه ورحمة، يا من أعطى من لم يسأله ولم يعرفه، صل على محمد وأهل بيته، واعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من سعة فضلك يا كريم. هكذا كان أهل البيت عليهم السلام يتعاملون بلطف وإحسان وكرم وسخاء ورحمة ومودة مع الجميع حتى الغرباء. وهذا الذي ذكرناه واحد من مئات القصص التي تحمل مثل هذا الخلق إلينا وتعكس مثل هذه السيرة العطرة الفواحة. يقول أحدهم: كنت عند الإمام الصادق عليه السلام وعنده شخص يدعى المعلى ابن خنيس، إذ دخل عليه رجل من أهل خراسان فقال: يا ابن رسول الله، أنا من مواليكم أهل البيت، وبيني وبينكم شقة بعيدة ومسافة بعيدة، وقد قل ذات يدي، أي إني في حالة اقتصادية سيئة، ولا أقدر أن أتوجه وأرجع إلى أهلي إلا أن تعينني وتساعدني. قال: فنظر أبو عبد الله الصادق يمينا وشمالا وقال: ألا تستمعون ما يقول أخوكم؟ إنما المعروف ابتداء، فأما ما أعطيت بعدما سئلت فإنما هو مكافأة لما بذل لك من وجهه. أجل، الإمام يعطينا درسا جميلا هنا في الإنفاق. قال: أيها الجالسون، ألا تسمعون ما يقول أخوكم وكيف يعرض حاجته؟ المعروف أن تبدأ أنت بالبذل، أما إذا سئلت وطلب منك أن تبذل وأنفقت فإن هذا ليس معروف، إنما هذا مكافأة لما بذل لك السائل من وجهه وشخصيته. فقال الإمام الصادق عليه السلام: فيبيت ليلته متأرقا متململا بين اليأس والرجاء، لا يدري أين يتوجه بحاجته، فيعزم على القصد إليك فأتاك وقلبه يرجف وفرائصه ترتعد وقد نزل دمه في وجهه، وبعد هذا فلا يدري أينصرف من عندك بكآبة الرد أم بسرور النجح والنجاح، فإن أعطيته رأيت أنك قد وصلته. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وبعثني بالحق نبيا لما يتجشم من مسألته إياك أعظم مما ناله من معروفك. إنه درس عظيم في الإنفاق، يعني أن الإنسان إنما يكون صاحب معروف وإنما يكون صاحب إنفاق مقبول عند الله ومحبب عند الله إذا أعطى المحتاج ابتداء من دون أن يضطر ذلك المحتاج إلى أن يسأل ويريق ماء وجهه أمام أقدام هذا الإنسان. حينئذ يكون الإنفاق إنفاقا عظيما وخالصا وثمينا عند الله. أما إذا انتظر الإنسان، انتظر الشخص حتى يأتي المحتاج وهو لا يدري أتعينه وتساعده أو لا تعينه وترده خائبا، وإذا أعطيته إنما تكون قد أعطيته بعد أن بذل لك شخصيته وبعد أن تصاغر أمامك وتذلل أمامك، هذا ليس بالإنفاق المحبب وليس بالإنفاق الجميل. إن الإمام عليه السلام في هذه القصة أولا حث الآخرين على أن يساعدوا أبناء جنسهم وأبناء نوعهم وأبناء جلدتهم ودينهم، ثم أعطى إلى جانب ذلك درسا في كيفية الإنفاق والبذل المحبب عند الله سبحانه وتعالى. يقول الراوي: فجمعوا للخراساني 5000 درهم ودفعوها إليه وقضوا حاجته، فسلام الله على أهل البيت يوم ولدوا ويوم استشهدوا ويوم يبعثون أحياء، وجعلنا من المقتفين لآثارهم والمتبعين لهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم مع الصادقين.